بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنلتقي إن شاء الله تعالى على مدار هذه الأيام، اليوم وغدا وبعد غد إن شاء الله، بعد فجر هذا اليوم السبت وبعد فجر يوم غد الأحد وبعد فجر يوم بعد غد الاثنين إن شاء الله تعالى، نلتقي في دروس التفسير. وقد اخترت بعض الآيات من سورة الشورى لكي أقوم بتفسيرها في هذه المجالس الثلاثة، بداية من قول الله تعالى في سورة الشورى الآية 13: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الآية 13 وما بعدها من الآيات إن تيسر إن شاء الله، وإن كنت أتوقع أننا نستغرق في تفسير هذه الآية المجالس الثلاثة. هذه الآية ذكرت جزءا منها أمس في الجلسة الافتتاحية، ولكني أخطأت في كلمة من الآية، ولذلك اخترت هذا الموضع لكي أقوم بتفسيره، أولا تصحيحا للخطأ الذي حصل مني، سبق لساني إلى كلمة يعني الله يصطفي بدلا من يجتبي، فحصل سبق لسان، وإن كان المعنى واحدا فالاصطفاء هو الاجتباء والاجتباء هو الاصطفاء، ولكن سبق لساني إلى كلمة يصطفي بدلا من كلمة يجتبي، فكان هذا سببا من الأسباب في اختيار هذا الموضع للتفسير. وفي الحقيقة عندما راجعت في المساء الموضع الذي قرأته حتى أتأكد مما حصل، هل سبق لساني فعلا إلى كلمة يصطفي، فلما نظرت في هذا الموضع وجدت الآيات فيها كثير من الفوائد وفيها كثير من العبر وفيها كثير من التفصيل الذي نحن نحتاج إليه في هذا الوقت الذي نعيشه، وما فيه من فتن كثيرة وما فيه من محدثات عظيمة، فآثرت أن أختار هذا الموضع من سورة الشورى، وهي كما هو واضح من الآيات هي سورة مكية فيما يظهر، كل آياتها فيما يظهر مكية، لأنها يعني تركز على التوحيد وعلى العقيدة وعلى المنهج القويم، وأن دين الله سبحانه وتعالى واحد، وأن الحق واحد، وأن جميع الأنبياء كانوا على هذا الحق. فنبدأ إن شاء الله دروس التفسير من هذا الموضع، وأتوقع كما قلت أن نستغرق المجالس الثلاثة في تفسير هذه الآية الواحدة من سورة الشورى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. The Sheikh started the lesson by saying that inshallah we meet today and we shall meet two more days after today for the lessons of Tafsir. And we have chosen, the Sheikh said, some of the ayat from Surah Ash-Shura. And he said, from the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, from ayah number 13, which translates as follows, that He, Allah, has ordained for you the same religion which He ordained for Nuh, and that which we have revealed to you, O Muhammad alayhi salatu wasalam, and that which we ordained for Ibrahim and Musa and Isa, saying, you should establish the deen, the religion, and make no divisions in it. Intolerable for the mushrikun, for the idolaters, is that to which you, Muhammad, call them. Allah chooses for Himself whom He wills, and guides unto Himself who turns to Him in repentance and in obedience. And the Sheikh said, possibly, inshaAllah, if it's possible for us, we will study some more ayat, not just now ayah number 13, in the following lessons, but he expects all the lessons to be revolving around this very same ayah. And the Sheikh said one of the reasons that he has chosen this ayah was that yesterday when he was giving his advice to us, he made a small mistake in reciting the end of this ayah when he used one word, one synonym of the word chooses instead of the word that was here. And the Sheikh said that it was a slip of the tongue, and in the evening when he was revising and going back to the mistake that he made, he realized that the ayah contains a lot of fawaid, a lot of points of benefit, and a lot of things that we can benefit from, and what we need in these days of fitan, of trials and tribulations, and innovations, and so on and so forth. And as can be seen from the ayat, the Sheikh said that all the ayat apparently are makkiyah, because they concentrate on tawheed, on purifying our worship to Allah subhanahu wa ta'ala, and on the manhaj, on the methodology of that worship, and they concentrate and emphasize the fact that Allah subhanahu wa ta'ala is one without any partners, and the truth is one, and He expects all the lessons, inshaAllah, including tomorrow, which is Sunday, and Monday also after Fajr, to revolve around this ayah.
لا بأس أن نقدم بتقديم لهذه السورة سورة الشورى التي تبدأ بأحرف تبدأ بحروف متفرقة ككثير من سور القرآن التي تبدأ بهذه الحروف ألف لام ميم كما في سورة البقرة وغيرها طاء هاء ياء سين حاء ميم ككثير من سور القرآن التي تبدأ بأحرف. وهنا يقول الله عز وجل حاميم عين سين قاف بداية سورة الشورى حروف. وفي هذا المقام أنبه على خطأ شائع عند كثير من المسلمين في اعتقادهم أن هذه الأحرف هي أسماء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخصوصا في سورة طه وياسين. يظن كثير من المسلمين أن ياسين اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يظنون أن طه اسم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا خطأ. وإن قاله بعض العلماء قديما أو حديثا فإنه خطأ لا دليل عليه، فحاميم مثل طه تماما، وياسين وألف لام ميم كلها أحرف متفرقة، ولذلك علماء التجويد يتعاملون مع هذه الأحرف نفس التعامل،
عندما ينطقون حاء ميم يمدون الحاء حركتين فقط ويمدون الميم 6 حركات، وهو مد حرفي منها أحرف يسمون هذا المد مدا حرفيا. حاء ميم يا سين ألف لام ألف لام ميم طاء هاء وهكذا. دخلت الشبهة على كثير من المسلمين في هذا المقام بسبب قوله تعالى طاء هاء ما أنزلنا عليك ياسين والقرآن الحكيم إنك، فلما ورد الخطاب بالكاف بعد هذه الأحرف ياسين والقرآن الحكيم إنك طه ما أنزلنا عليك، فلما وردت كاف الخطاب بعد هذه الأحرف ظنوا أنه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن نأتي بدليل من سورة الشورى على أن هذا خطأ. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك نفس الشيء، فهل حاميم عين سين قاف ما دام قد ورد بعدها إليك أيضا يكون حاميم عين سين قاف من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا ليس دليلا، هذا ليس دليلا، فهم فقط احتجوا بالكاف هذه كاف الخطاب، قالوا بما أن الله قال طه ما أنزلنا عليك إذن طه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ياسين والقرآن الحكيم إنك إذن ياسين هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول لهم إذن على طريقتكم حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك، إذن حاميم عين سين قاف أيضا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. إذن الكلام كله خطأ، لا ياسين ولا حاميم ولا عين ولا حاميم عين سين قاف ولا طه، كلها أحرف ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في موطأ الإمام مالك وغيره قال لي 5 أسماء، أنا محمد وأحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. لي 5 أسماء، أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ بإسناد غاية في الصحة. فهذه هي أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم، وله صفات ليست أسماء، بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم، عزيز علي ما عنتم، هذه صفات له، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هذه صفات له صلى الله عليه وسلم. أما أسماؤه وألقابه فهي هذه 5 التي وردت في هذا الحديث، محمد وأحمد والعاقب والحاشر والماحي. فهذه فائدة تتعلق ببداية سورة الشورى.
The Sheikh said we have to mention something at the beginning of the lesson and at the beginning of the tafsir of Surah Ash-Shura, and that is that the surah starts with 5 letters. After Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, it says Hamim, Ayn, Sin, Qaf. And there's a widespread misconception amongst many Muslims that these letters refer or are the names of the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. The same way is in some other surahs. For example, we have them, the Shaykh said, at the beginning of Surah Al-Baqarah and other surah and other surahs, Taha, Yasin. And even though this opinion has been expressed by the scholars present and past, and these are simply letters, and as such the scholars of Tajweed deal with them as letters. They pronounce them as letters, they recite them as letters, and they treat them as separate letters. And the shubha, the confusion, came about when the people who were saying this saw that Allah subhanahu wa ta'ala addressed the Prophet in Surah Taha and said, "We have not revealed to you the Quran," and so on. And they thought that if Allah subhanahu wa ta'ala and in Yasin, innaka, verily you are. If Allah subhanahu wa ta'ala addressed the Prophet in such a direct manner, that means that those letters that precede this address must be then the names or from the names of the Prophet alayhi salatu wasalam. And the proof that this is a mistaken belief and misconception is that here in this surah we see that Allah subhanahu wa ta'ala in ayah number 3 has also addressed the Prophet sallallahu alayhi wa sallam directly. But according to them, then we have to say that not only the beginning of the surah, the first ayah, Hameem, but also Ain, Sin, Qaf, have to be, these letters have to be considered from the names of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and that is a clear mistake, the Shaykh said. And another proof for the fact, or against the fact, that these are from the names of the Prophet ﷺ is what has been narrated in the Al-Muwatta, a great book of hadith by a great Imam, Imam Malik rahimahullah, that this, and this narration, the Shaykh said, is extremely sound and authentic, where the Prophet ﷺ said that my names are 5. Ahmed, Muhammad, Hashir, which means that around him or unto him the people will be gathered on the Day of Judgment. Aqib, which means that he is the last of the prophets and there is no one after him, alayhi salatu wasalam. And Mahi, which means that Allah subhanahu wa ta'ala erases and destroys kufr through him. And there are other proofs that he has alayhi salam, other attributes and other descriptions to his character. And that is Ra'ufur Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala described him alayhi salam as being merciful and kind to the believers. And also Allah subhanahu wa ta'ala described him as being soft and lenient with the believers. These are characteristics of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, but the names are 5, as the Shaykh said. And this narration is on the Muwatta of Imam Malik rahimahullah.
هذه السورة كسائر السور المكية تبدأ بالتركيز على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من عند الله. وهذا الوحي ليس غريبا ولا عجيبا، فإن الله قد أوحى إلى من سبقه من الأنبياء والرسل كذلك، فما العجب أن يوحي إلى رسوله الخاتم صلى الله عليه وسلم. حاميم عين سين قاف، وهذه الأحرف كما قلنا تعامل بأحكام التجويد التي تتعلق بالأحرف المفرقة في أوائل السور، فتنطق هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. الوحي هو من عند الله سبحانه، كما أوحى إلى سائر النبيين والمرسلين من قبل، أوحى إلى رسوله الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. هذا الإله الحق الذي له كل شيء، له ما في السماوات وما في الأرض،
وهو العلي العظيم، فله الأسماء الحسنى وصفات العلى، وهو الذي خلق كل شيء وبيده مقاليد كل شيء. فهو الخالق البارئ المصور، هو الذي خلق كل شيء، وهو الذي يملك كل شيء. فهذه المقدمة مهمة، فكما ذكر الوحي الأمر ذكر الخلق، ألا له الخلق والأمر، الله عز وجل له الخلق والأمر، هو الذي خلق كل شيء وهو الذي له الأمر في خلقه. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ثم يذكر الله شيئا عن الملأ الأعلى لا يشعر به الناس، فالملائكة تسكن السماوات، والسماوات ثقيلة تكاد تتفطر، تكاد تتشقق مما فيها من ثقل ومما فيها من مخلوقات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والملائكة الذي تسكن السماء تسبح لله سبحانه وتعظمه، ومع ذلك فإن بعض الناس، أو إن شئت قلت إن كثيرا من الناس لم يعبدوا هذا الإله وحده، بل اتخذوا من دونه أولياء، جعلوا لله شركاء، عبدوا مع الله غيره. والذين اتخذوا من دونه أولياء، هؤلاء الأولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل، وهؤلاء المشركون الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل.
The Sheikh continued the tafsir by going through the first ayat of Surah Ash-Shura, and he said, as we have mentioned, this surah is Makkiya, meaning it was revealed in Mecca, or it was revealed during the Meccan period. And we see here that Allah subhanahu wa ta'ala, as we have mentioned, put in at the beginning of the surah these five letters, and you have heard just now how the Shaykh has recited them. And the third ayah that comes after the two ayat which contain the letters says that Allah subhanahu wa ta'ala, likewise Allah the Almighty, the All-Wise, sends revelation to you, O Muhammad, as He sent revelation to those before you. So the Shaykh said that he is informing us that this revelation, Al-Wahi, has been revealed or sent to those messengers and prophets alayhi salatu wasalam who came before Muhammad alayhi salam. And this Wahi, this revelation, is from Allah subhanahu wa ta'ala, which He sends unto prophets and messengers the same way as He sent it unto the last of them, Muhammad alayhi salatu wasalam. And He's saying to us also that this mighty God, Allah subhanahu wa ta'ala, the only God who deserves the worship of mankind, is the one who, to whom everything in the heavens and the earth belongs. He said in ayah number 4, to Him belongs all that's in the heavens and all that's in the earth. And He is the most high, the most great. And He has told us here, the Shaykh said, that He has created everything. And He owns everything that's in the heavens and the earth. To Him return everything. To Him returns everything that's in the heavens and the earth. And He has informed us that not only the creation, but the Amr, the order, and the order belongs to Him, and the whole running of the universe is under His control, subhanahu wa ta'ala. In ayah number 5, He has told us that nearly the heavens might be rent asunder, might be split apart from above them by His Majesty. And the angels glorify the praises of their Lord and ask for forgiveness for those on the earth. Verily Allah is the oft forgiving, the most merciful. And the Shaykh commented on this saying that the heavens are very heavy and they nearly rent asunder, they're almost split apart because of the load that they carry from the angels and other creation. And these numerous angels glorify Allah subhanahu wa ta'ala and they exalt Him. And yet some people, or the Shaykh said you may say many people, associate partners with Allah subhanahu wa ta'ala, and he mentioned them as well here in the surah. And he said, and that's for those who take as awliya, as guardians, supporters, helpers and so on, others beside him, beside Allah subhanahu wa ta'ala. And he described them, that he's a watcher over them. He can see everything that they do. And you are not a wakil over them, meaning to protect their deeds.
هنا ننبه على أمر نحن محتاجون إليه في هذا الزمان. من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة. في كثير من وسائل الإعلام في هذه الأيام تسمعون الناس يتحدثون هل هناك مخلوقات في الكواكب الأخرى، هل هناك حياة في المريخ، هل هناك حياة في القمر، هل هناك ماء في المريخ. لا شك أن هؤلاء الناس يتعبون أنفسهم كثيرا ويضيعون المال في أمور لا طائل من ورائها، ونحن نريحهم نقول نعم هناك مخلوقات في السماء ولكنها الملائكة، والأرض هي الوحيدة التي مهدت، ألم نجعل الأرض مهادة. هذا الكوكب الذي نعيش عليه الأرض هو الكوكب الوحيد الذي فيه مواصفات الحياة، فيه هواء وفيه ماء وهناك مقومات للحياة على هذه الأرض، بينما لا تجد هذه الصفات والمقومات لا في القمر ولا في المريخ ولا في الزهرة ولا في زحل ولا في أي كوكب من الكواكب، فضلا عن الكواكب الأخرى البعيدة. هم يقولون إنهم يشاهدون بعض الأشياء تحدث، أحيانا يشاهدون ضوءا، أحيانا يشاهدون شيئا يشبه الأطباق يأتي وكأن مخلوقات تنزل منه. نقول هذا حتى لو حصل هذه هي الملائكة. وقد حصل لأسيد بن حضير رضي الله عنه أنه كان يتلو القرآن، وإذا قرأتم هذا الحديث في صحيح البخاري ستعرفون أن ما يقوله كثير من الناس اليوم عما يسمونه بالأطباق الطائرة غالبا هو الملائكة. كيف؟ نفس الصفة التي ذكرها أسيد بن حضير، أنه كان يتلو القرآن في الليل فرأى كأمثال الظلة فيها المصابيح، يعني كأنها سحابة يعني فيها نور فيها أنوار، وهذه الظلة التي فيها المصابيح بدأت تدنو منه وتنزل شيئا فشيئا. وكان عنده فرس، فكلما اقتربت هذه الظلة الفرس يضطرب، فهو يتوقف عن القراءة، فهذه الظلة تصعد مرة أخرى، فإذا بدأت القراءة بدأت تدنو منه. في النهاية لما كثر من الفرس كثر اضطرابها، وكان ولده ينام قريبا منها، خاف على الطفل الصغير أن الفرس مع اضطرابها يمكن أن تطأ الولد في الأرض ويموت، فتوقف عن القراءة فصعدت هذه الظلة في السماء. فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما حصل، قال هذه الملائكة دنت لسماعك لسماع القرآن، ولو استمررت في القراءة لأصبحت والناس ينظرون إليها. أي لو كنت قد استمررت في القراءة يا أسيد لأصبح الناس ينظرون إلى هذه الظلة فيها أمثال المصابيح. فالذين يتحدثون عن كائنات تهبط وكائنات تصعد، نقول هناك هبوط وصعود يومي، كل يوم هناك هبوط وصعود. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، مع صلاة الفجر ينزل ملائكة النهار، ويكون ملائكة الليل ما زالوا موجودين هنا في الأرض، فإذا طلع الفجر صعدت ملائكة الليل وبقيت ملائكة النهار من صلاة الفجر، لذلك صلاة الفجر يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. نفس الشيء تبادل الورديات، تبادل النوبات يحدث في صلاة العصر، ويسألهم الله هو أعلم بعباده كيف أتيتم عبادي كيف تركتم عبادي، فيقولون يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. لذلك نحرص على هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. ويستحب في صلاة الفجر قراءة القرآن أطول من غيرها من الصلوات، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه مخلوقات تأتي من السماء، ما هي هذه المخلوقات؟ هل هذه المخلوقات لها قرون ولها أنوف هكذا مثل ما يفعلون في الأفلام، يتخيلون كائنات لها هكذا وهكذا؟ الملائكة، هذه المخلوقات هي الملائكة. طبعا خيالهم، هؤلاء الناس يعيشون برغم ادعائهم أنهم مع العلم ومع الأدلة العلمية المادية، لكنهم أيضا يعيشون في الوهم ويعيشون في الخيال، يحبون الخيال كثيرا ويعيشون في الأوهام والأحلام. فأفلامهم كلها أساطير وكلها خرافات وحيوانات خرافية وإلى آخره. ونفس ما نقوله في مسألة الملائكة نقوله في قضية المخلوقات القديمة، يقولون الأرض كان عليها ديناصورات كبيرة ضخمة. هذه الديناصورات هي الجمل والحمار والكلب الذي كان يعيش في ذلك الوقت. يعني آدم عليه السلام كان طوله 60 ذراعا، هل آدم كان سيركب حمارا مثل حمارنا هذا؟ حمارنا بالنسبة لآدم فأر، فحماره لابد أن يكون مناسبا إليه. فطبعا هم لما وجدوا العظام ضخمة عظام، ما تخيلوا أن الحمار يمكن أن يكون كبيرا هكذا، فقالوا هذه كانت كائنات كبيرة وتملأ الأرض. لا، يعني لا مانع أن تكون هناك حيوانات انقرضت، قد يكون، لكن ليست بهذه الكثرة التي، لا شك أن المخلوقات التي خلقها الله هي التي كانت موجودة، الحصان والجمل والفارس والكلب والتمساح. ولذلك هم يتصورون الديناصورات منها ما يطير، هذه تلك الطيور، طيور كانت موجودة. آدم عليه السلام إن أراد أن يأكل شيئا من الطيور، حمامة بالنسبة، حمامتنا بالنسبة لآدم برغوث، مجرد حشرة، كيف سيأكلها؟ لا يستطيع أن يمسكها يفعصها. فنحتاج أن الدجاجة في عهد آدم ما كانت كبيرة لأنه كبير، فهو طوله 60 ذراعا، 30 مترا طوله عليه السلام، 60 ذراعا في السماء. فلا بد أن يكون الجمل والحمار والكلب والتمساح يعني الزواحف والطيور مناسبة لهذا الحجم. والحديث نفسه فيه ولا زال الخلق يتناقص حتى الآن، فالخلق ينقرض يقصر ويقل حجمه. في الجنة سيعود المؤمنون في الجنة على صورة أبيهم آدم، سيعودون مرة أخرى 60 ذراعا في السماء. نحن نحتاج أن نفهم الإيمان بالله وبالملائكة بالكتب بالرسل، وأن هذا إيمان حقيقي، إيمان حقيقي ليس إيمانا خياليا. هم هؤلاء الكفار هم الذين يعيشون في الخيال وفي وهم، أما نحن فنعيش الحقيقة، نؤمن بالغيب وإن كنا لا نراه لكننا نؤمن بالغيب. فربنا يذكر في هذه السورة أن السماوات ثقيلة وفيها مخلوقات كثيرة، ومن هذه المخلوقات التي خلقها الله وهي تسكن السماوات الملائكة. فالناس يسكنون الأرض والملائكة يسكنون في السماوات، ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تشعر بالغربة إن وجدت الناس لا يسبحون الله، وأن الكفار أكثر من المسلمين، فإن الملائكة أكثر من عدد سكان أهل الأرض بكثير. الملائكة تسبح الله، فالله غني عن العالمين، ليس بحاجة لا إلى ملائكته ولا إلى عرشه ولا إلى السماوات ولا إلى الأرض، ولكن مع ذلك الملائكة تسبح له سبحانه وتعالى. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. نحن هنا في هذا المجلس، ولعل الملائكة عند الله تستغفر لنا، ونحن لا نعلم، لا ندري أن هناك من يستغفر لنا عند ربنا. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يحشرنا في زمرة عباده الصالحين الصادقين المخلصين.
So the Sheikh continued by saying that there is an issue that we have to deal with in the light of what is happening these days and what we live through, and many issues that arise, many of them have to be dealt with. And one of the pillars of Iman
in the deen of Islam is to believe in the angels. So the belief in angels is one of the greatest pillars of Iman. And in the media, we hear a lot that they say, is there life on Mars or is there life on the moon? And what we can say to them is that the angels live as Allah subhanahu wa ta'ala has created them. And from all of the planets, the Shaykh said, and he recited the ayah of the Quran, أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا, that have we not made the earth, have we not spread it, and have we not made it comfortable and suitable for humans to live on? He said that we have the evidence from the Quran and even the science that the only hospitable place for humans to live and exist on is the planet Earth. You do not find the same conditions for existence on Mars or on the moon or anywhere other, on Saturn, on any other planets. We have water here, you have the atmosphere that is hospitable and that is acceptable, you have the air that's breathable. And then they say that they witness certain things, flying saucers and other objects, that lights for example and things like that, that can be witnessed. And the Shaykh said that something that happened to one of the Sahaba by the name of Usayd bin Hudayr radiallahu anhum, which is narrated in Sahih al-Bukhari, illustrates the very same point. He said that when he was during his recitation of the Quran, he saw a dark shaded object that had lights on it. And the more he recited the Quran, the more it came down. And he had his horse beside him, and the lower it came down, the horse became more agitated. And when he would stop his recitation, it would stop, and when he continued, it would continue descending. And as he had his one of his children by his side, he was fearing that the horse, being so agitated, would lose control and actually tramp on the child. So he stopped reciting that, and then in the morning told the Prophet ﷺ, and he said that those, or the thing that you have seen, or the thing that you saw last night, was the angels listening to your recitation. And had you not stopped reciting, they would have actually come down, and in the morning the people would have been able to see them. And the Shaykh said also that there is constant movement in the sky. We should not assume that it's a quiet place. There's movement upwards, there's movement downwards. The hadith of Rasulullah ﷺ says that the angels change guard amongst you every now and then, every morning and evening. That's why the Shaykh said it's important for us to witness and to pray Salatul Fajr and Salatul Asr, especially considering the fact that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned Salatul Fajr by saying the recitation, which means the Salah of Fajr. Verily, the Salah of Fajr is witnessed, the Shaykh said, meaning by the angels. Because the angels of the night, when they ascend to Allah subhanahu wa ta'ala, He asks them, how are my slaves? How did you find my servants? What are they doing? Or what were they doing? So they say, we came when they were praying and we left when they were praying. And the same is the reply of the angels of the day. So therefore we should try our best to witness those two salah, especially in Jama'ah. And the Shaykh said that many people, they tell us that we may have a wild imagination. But those guys who portray a lot of stuff in the films, they have the wildest imagination, because they portray them having unimaginable features, noses and eyes and things like that. And then say that the earth was inhabited by a huge amount of dinosaurs in the ancient times. And the Shaykh said, possibly, I mean, the earth was inhabited by dinosaurs. We may not deny that, but he said, we have to consider, put things in perspective, and consider the fact that Adam alayhi salam, that Adam alayhi salam was not like us. The Prophet ﷺ describes Adam as being 30 meters tall. If you can imagine us compared to him, if he wanted, the Shaykh said, to ride a horse, our horse to him would be a mouse. So therefore he needs a horse that can carry him. And the same applies to his provisions for food and so on and so forth. So for example, if he wants to have fried chicken, for example, or something like that, then that the chicken or the birds that we may have now, they're just like insects compared to what Adam alayhi salam may have experienced. So therefore, these flying dinosaurs and things like that, the Shaykh said, we have to put these things into perspective. And in the hadith, in the same hadith, we are told that the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, the human, the mankind, has not stopped decreasing until it's reached its present size. And in Jannah, the things will return back to what they were in the time of Adam, alayhi salatu wasalam. And the Shaykh said that this article of Iman, of faith, this pillar of faith, is something that's Iman haqiqi. It's real faith, and we must believe it in reality. And the kuffar are the ones who live in their dreams and imaginations. And the Shaykh recited again and reminded us, ayah number 5 from the surah, that nearly the heavens might be rent asunder, meaning split apart, above them by His Majesty. And the angels glorify the praises of their Lord and ask forgiveness for those on the earth. And the Shaykh said, we may be now reciting and doing these lessons, and we may not realize that there are many angels who may be asking for forgiveness for us. So therefore, inshallah, so therefore we should not feel strange that we may be few and far between, as they say, with our beliefs and our practices. There are angels who are thousands and millions of them, countless, who glorify Allah subhanahu wa ta'ala, who outnumber any number of those people who may be opposing us or differing with us. And Allah subhanahu wa ta'ala is free and does not need anyone. He is free, He is ghani from anyone. And He does not need the angels, He does not need us, but He created them so that they may glorify Him and they may worship Him. And He created us for His worship. So therefore the Shaykh concluded this part of the lesson by making dua that he may, Allah subhanahu wa ta'ala may have mercy upon us and resurrect us and gather us in the company of those who are truthful and pious and sincere.